السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصتي المختارة لهذا اليوم وكذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام، واختياري لهذه القصص لأن موسى ذكر في القرآن كثير جدا، وأكثر ما وردت سيرته في القرآن، وكذلك جاء في السنة كذلك في ذكره عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن ندرك أن موسى نبي من أنبياء الله عز وجل، وكذلك أن نؤمن به نبيا ورسول عليه الصلاة والسلام. اليوم قصتنا موسى وملك الموت، موسى وملك الموت، حديث رواه البخاري ومسلم. يروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حيث يقول: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه، ضربه موسى عليه الصلاة والسلام، فقال ملك الموت. وهنا ملاحظة، ملك الموت ما اسمه عزرائيل، يعني ما جاء في السنة اسمه عزرائيل، ملك الموت جاء ملك الموت. فقال ملك الموت: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، عن موسى. قال الرب عز وجل: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، على ظهر ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. يضع يده على متن ثور، كم شعرة غطت يده يحسب له سنة، ويمد له بقدر هذه السنوات. قال موسى: أي ربي، ثم ماذا بعد السنوات هذه اللي غطيتها وحسبت له بقدر هذا الشعر؟ قال: ثم الموت، النهاية موت. قال: إذن فالآن، إذا معناته الموت جاي فأموت الآن. قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. متفق عليه. فهنا موسى نبي كليم الرحمن مات عليه الصلاة والسلام، فالموت حق كما قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه اللحظة، لحظة الموت، لحظة لا نتقدم عنها ولا نتأخر، فهي اختيار من الله عز وجل، قضاء وقدر، ورحمة الله عز وجل أنه هو الذي اختار هذه اللحظة. ولا ندري ماذا سوف يكون بعدها. نعم، يحزن الإنسان، يحزن الإنسان لما يفارق حبيبه، أبوه، أخوه، أمه، ابنه، لكن هذا الفراق أراده الله عز وجل سبحانه وتعالى. وأن عندما يفقد إنسان ابنه ويحمد الله، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يبنى له بيت يسمى بيت الحمد في الجنة، بل يكون له حجاب من النار، ويكون له فرط، ويثقل الموازين أبويه في الجنة. كل هذا الله هو الذي اختار هذا الوقت للفراق، والله عز وجل هو الذي أعطى. وينبغي أن يصبر الإنسان، ينبغي أن يصبر الإنسان عند مثل هذه المصيبة، لأن سميت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبتم بمصيبة فتذكروا مصيبتكم في أكبر مصيبة أصيبت بها الأمة، هو وفاة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن لننظر في حديث أم سلمة. أم سلمة يروى أن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إلى بيتها مبتسما فقالت: أضحك الله سنك. قال: لقد قال لهنا. فكان الصحابة يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون نساءهم هذا ما ينبغي، لا تترك زوجتك وبناتك وأهلك لوسائل تضيعهم، فكن سببا في توجيههم وتعليمهم. فتحدثنا أم سلمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. الله أكبر، مصيبة، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أي تؤجر على صبرك على هذه المصيبة، بل ويأجرك الله عز وجل خيرا منها، إن فقد ولدك خير منه، زوجة خيرا منها. يقول: إلا أجره الله عز وجل وأخلف له خيرا منها. قالت رضي الله تعالى عنها: فلما توفي أبو سلمة، وتعلم من هو أبو سلمة، رجل صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من خير أصحابه، وكذلك صاحب غيرة وصاحب كرم رضي الله تعالى عنه. فقالت: قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وفي وفاة زوجها أبي سلمة واخلف لي خيرا منها. فتقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فأخلف الله لي خيرا منه، خيرا من أبي سلمة. من الذي تزوجها؟ تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. فتقول: فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه أمور نعم تحزن الإنسان، ولكن لا بد أن يستخدمها في طاعته، ولا بد وأن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا علمنا في هذه الأمور؟ وبشر، بشارة من الله عز وجل، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا علمنا القرآن وعلمتنا السنة، لا تغيب عن أذهاننا، ونسأل الله الثبات في كل لحظة لحظات حياتنا. كذلك ينبغي ألا نتذمر وألا نعترض، وخاصة يقع من كثير من المسلمين النياحة. النياحة رفع الصوت في عدم الرضا، ما هو قابل، يا سبعي يا ضبعي يا كذا يا كذا، من لي غيرك، من يعطيني، من يوديني، من يجيبني، من كذا، ما يجوز هذا الكلام، وكأنه اعتراض على الله تبارك وتعالى وعلى قضائه وقدره. عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ايش الاربع؟ الاولى الفخر في الاحساب، انا ابن فلان وانا ابن فلان، انا عربي وذاك اعجمي، لا انا كويتي، انا كذا انا كذا، لا هذا فخر في النسب، هذا امر عز وجل هو الذي قضى ان تكون انت عربي وغيرك اعجمي، انت من القبيله الفلانيه ولك من قبيله اخرى، هذا الفخر لا ينبغي، لا ينبغي ان يتعالى الانسان بهذا السبب او لهذا السبب، لانه من امور الجاهليه، دعوها فانها منتنه كما قال صلى الله عليه وسلم. الثانيه والطعن في الانساب، يطعن في انساب الاخرين، هذا اصيل وهذا غير اصيل وهذا كذا وهذا كذا وهذا من كذا وهذا من كذا، لا يطعن بالانساب. من الذي جعل هذا اعجمي؟ من الذي خلقه؟ اليس هو الله تبارك وتعالى؟ اليس هو الذي اختار امه واختار ابيه؟ لذلك لا يمكن ان يكون مؤمنا يطعن في نسب، وكانه يطعن في الخالق الذي خلق هذا من هذه القبيله ومن هذه الاسره او من هذا البلد. الامر الثالث الاستسقاء بالنجوم، يعني اطلب السقيا من النجم الفلاني والنجم الفلاني، لا، ما ينبغي ان نتعلق بالنجوم. النجوم نستدل بها في ظلمات البحر والبر، نهتدي بها، النجوم زينة للسماء، النجوم رجوما للشياطين، هذه. اما ان نجعلها لها علاقة في حياتنا، النجم الفلاني والنجم الفلاني، وهذا اللي ابتلي فيه كثير من الناس الآن، اللي هو الأبراج، برج الحمل وبرج الثعلب وبرج كذا وبرج كذا، هذه كلها نجوم. ما ينبغي أن نربط حياتنا بالنجوم، لأنها هذه كلها من الشرك والعياذ بالله. هذه الثالثة. أما الرابعة ويشاهدنا والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. هذا الشاهد في النياحة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة تأتي بعد الموت. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، وللأسف أن كثير من الناس يؤجرون نائحة، يدفعون مال للنائحة رغم هذا التحذير. إذا ما تابت قبل الموت، إذا ماتت ولم تتب، إيش عقابها يوم القيامة؟ عليها سربال من قطران، وهو إيش؟ ثوب من نحاس مذاب، ثوب من نحاس مذاب، أي كأنها تلبس هذا الثوب الذي هو من النحاس المذاب. تصور الحرارة، تصور الحرارة، كيف تتحمل هذه المرأة هذا العذاب بسبب هذا الصياح؟ ودرع من جرب، درع من جرب، الدرع والثوب، الجرب مرض جلدي يكون في الإبل ويكون في الإنسان. يقول قائل أحيانا ما نبكي نحزن، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ابنه بكى عليه، قال إن العين تدمع والقلب يحزن وإنا لمحزونون عليك يا إبراهيم. هذا يقع وهذا شيء فطري، لكن المقصود رفع الصوت، التذمر، الكلام الذي لا يليق في مثل هذه الأمور. في حديث آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا، ليس منا إيش معنى ليس منا؟ يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. من ضرب الخدود، يضرب الخدود لعدم الرضا لهذا الحدث ولهذا القضاء، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية، صياح وكلام ما لا معنى ولا قيمة، حديث متفق عليه. قبل أن أختم، الناس حال المصيبة أربع مراتب. المرتبة الأولى التسخط في المصيبة، إما بالقلب وأما باللسان وأما بالجوارح. بالقلب اللي هو فعل النائحة وغيرها، كان يسخط على ربه أو يغضب على قدر الله عز وجل، وقد يؤدي ذلك إلى الكفر. باللسان كالدعاء والويل والثبور، وهو هذا من أعمال النائحة. بالجوارح لطم الخدود، شق الجيوب، نتف الشعور، هذا أول مرتبة. مرتبة ثانية بالمصيبة الصبر، والصبر يكرهه، يكره الإنسان هذا الفعل أو هذا الأمر يكرهه، لكن إيمانه يحميه ويمنعه من التسخط. لا شك أن المصيبة يكرهها الإنسان، ولكن الذي منعه من التسخط الإيمان. ولا بد أن نعرف أن الصبر كما قال القائل: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. المرتبة الثالثة من مراتب الإنسان في حال المصيبة الرضا، اللي راح التسخط هذا سيئة، الصبر يمنع من التسخط للإيمان. المرتبة الأعلى منها الرضا، وهو أن يكون الأمران عنده سواء، أصيب بنعمة أو أصيب بضدها، فالكل عنده سواء، فيقول أصبت مصيبة أو ما أصبت مصيبة أنا راضي، أنا راضي بالذي قدره الله عز وجل وقضاه. المرتبة الرابعة وهي أعلى مراتب أحوال الصابرين، أحوال الذين يصابون بمصيبة، وهي الشكر والحمد، وهو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه. فإذا عرف أن هذه المصيبة سبب لتكثير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك. هل ليس معنى ذلك أننا نطلب مصيبة؟ لا، ما يجوز. لا يتمنى أحدكم لقاء العدو، فما أطلب على المرض عشان أصبر على المرض، لا، هذا مو صحيح، هذا كلام ما يليق. ولا أطلب المصيبة عشان أصبر على المصيبة، من يقول أنك تصبر على المصيبة؟ ولكن أن أصيب بها في أعلى مراتبها أن يشكر الله، والحمد لله، الحمد لله، الله بكفر لي ذنوب في هذه المصيبة. ما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الهم يصيبه والشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن الله عز وجل لما يصيب إنسان بمصيبة فالله عز وجل يكرمه. ولذلك أحيانا لما يكون واحد يصاب بآلام قبل الموت، بمرض عظام قبل الموت وآلام، هذه الآلام رحمة بهذا الإنسان، لأن الله عز وجل يخفف عليه من الذنوب، بل يحرق ذنوبه، فيأتي إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى ولا ذنب عليه. ولذلك لا نتمنى نعم المصيبة، ولكن إن أصيب الإنسان ينبغي أن يدرك أن رحمة الله عز وجل أن يعطيه. وبشر الصابرين كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأرجع الأمر لله عز وجل، والقضاء كله خير، القضاء والقدر كله خير. عجبت لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، والله يفرح الإنسان لما يسمع مثل هذه الأحاديث العظيمة التي يرتاح وتطمئن لها النفوس. في آخر هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يغفر لموتانا، وأن يرحمهم، وأن يتجاوز عنهم، وأن ينور عليهم في قبورهم، وأن يرفع درجاتهم غدا يوم يلقى الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله وأسأل الله عز وجل في عزته وجلاله أن يكرمنا برحمته الواسعة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتقبلنا عنده سبحانه وتعالى. ولنا لقاء بإذن الله تبارك وتعالى آخر في قصة من هذا القصص، قصص القرآن أو القصص النبوي. وأرجو أن أكون قد أديت شيئا من هذه الفوائد التي ينبغي أن تصل لكل مسلم، وهذا نوع من التوجيه، والله عز وجل أعلى وأعلم. فإن أصبت فمن الله عز وجل وحده، وإن أخطأت فمني والشيطان، وأستغفر الله، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.